بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقرانا في الدرس الماضي ما يتعلق بقول الله عز وجل: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. وتقدم ما يتعلق ببعض المسائل في الخمر والميسر ووجه النفع ووجه الإثم الذي في الخمر والميسر، وأن الإثم أكبر كما قال سبحانه وتعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. فالعاقل الرشيد يبادر إلى الإقلاع أو أقل شيء إلى التخفيف من شربها، لأن إثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية ليست هي الآية المحرمة لشرب الخمر، ولكنها معرضة بتحريم الخمر. يدل على ذلك سبب النزول، وإلا فحقيقة لولا ثبوت سبب نزول الآية لكان القول بكون هذه الآية محرمة لشرب الخمر كان قولا وجيها، لكن سبب النزول يدل على أن الآية التي حرمت شرب الخمر تحريما مطلقا وباتا هي الآية التي في سورة المائدة. فلولا صحة سبب الحديث الوارد في سبب نزول هذه الآية لكان القول بكون هذه الآية فيها تحريم شرب الخمر لكان القول وجيها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا هو الأصل في المحرمات والخبائث، أنها تحرم لكثرة ضررها على نفعها، لكثرة ضررها على نفعها. ليست الأشياء المحرمة كلها لابد أن يكون الضرر متمحضا، لا، ما زاد ضرره على خيره فإنه ينهى عنه، وما زاد خيره على شره فإنه يؤذن فيه. لكن سبب النزول يدل على أن الآية المحرمة لشرب الخمر هي الآية التي في سورة المائدة، فهذا هو الراجح. وتقدم أيضا وكنا في آخر الدرس: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الميسر كما تقدم هو القمار، هو القمار. وأفاد المصنف رحمه الله أن القمار يشمل كل مغالبة، يعني يكون معنى كلامه الداخل فيها بين احتمال الغنم والغرم. ونص عبارته رحمه الله تعالى قال: وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام، فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد، فلهذا رخص فيها الشارع. فكل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين، العوض من الطرفين في المغالبات هذا لا يجوز، هذا من الميسر، هذا من الميسر، سواء كانت هذه المغالبة في لعب النرد أو الشطرنج، أو كانت أيضا في أمور قولية أو فعلية، مثلا مصارعة هذه أمور فعلية، أو مغالبة في أشعار أو في أفكار أو في فوائد أو في أسئلة، هذا كله داخل في الميسر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. ويستثنى من أنواع المغالبات التي فيها عوض ما جاء الحديث باستثنائه: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذا الذي جاء الشرع بالإذن فيه والترخيص فيه، وما عدا ذلك كل معاملة يكون الداخل فيها بين احتمال الغنم أو الغرم فإنها من الميسر. كل معاملة يكون الداخل فيها بين احتمال الغنم أو الغرم فإنه من الميسر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. تدخل مخاطرا، إما أن تغنم وإما أن تخسر، فهذه المغالبات التي يكون يعني فيها عوض من الطرفين بهذه الصورة احتمال الغنم أو الغرم فهذه تعتبر من الميسر وهو القمار. الميسر وهو القمار يعني بدون جهد تنبني عليها النتيجة والثمرة، بخلاف التجارة. نعم التجارة فيها احتمال الغنم أو الغرم لكن مبنية على جهد يبذل وعلى حرفة، بخلاف الميسر فإنه إما أن يربح ربحا سريعا أو يخسر خسارة سريعة. هي شبيهة بالربا، شبيهة بالربا. طيب نقرأ الآية التي معنا. نعم، قوله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك أي المؤمنون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون. تقدمت الآية يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير الآية. وهنا أيضا قوله سبحانه يسألونك ماذا ينفقون، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي ينفقونه. قل العفو يعني هنا الإنفاق بمعنى العطاء والبذل. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو، وهناك قراءة قل العفو، العفو أي أنفقوا العفو بالنصب، وبالرفع أي الذي ينفقونه هو العفو، الذي ينفقونه هو العفو. فيقول الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وهناك أقوال كثيرة في معنى العفو، منهم من قال الطيب يعني أطيب أموالكم وأفضل أموالكم، ومنهم من قال العفو بمعنى الوسط، لا إسراف ولا تقتير، ومنهم من قال المتيسر، منهم من قال المتيسر، ومنهم من قال غير ذلك. والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن المراد بقوله سبحانه وتعالى قل العفو، العفو أي ما زاد عن حوائجكم وحوائج أولادكم وأهاليكم. فهذه النفقة المشروعة وهذه النفقة المرغب فيها. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فخير الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عن ظهر غنى. وفي مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها ثم على عيالك ثم على ذي قرابتك. وهكذا في حديث أبي هريرة في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا، فقال رجل عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على عيالك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ذي قرابتك أو على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به، قال أنت أبصر به. ف فخير صدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما ترك غنى لنفسه وغنى لمن ينفق عليه، فهذه خير الصدقة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فالآية في صدقة التطوع، الآية في صدقة التطوع وليست في الصدقة الواجبة كما ذهب إليه بعض أهل العلم كمجاهد. فلهذا هذه الآية محكمة وليست منسوخة. إذا كانت هذه الآية في شأن الزكاة الواجبة أو كانت في شأن التطوع فهي محكمة ليست منسوخة، وأما إذا كانت الآية في شأن صدقة أوجبها الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجب الزكاة أو في إيجاب ما زاد عن قدر الحاجة فإنها منسوخة. لكن الراجح وقول الجمهور أن الآية في شأن صدقة التطوع فهي محكمة وليست بمنسوخة، كما أفاد ذلك العلامة ابن الجوزي رحمه الله. فقوله سبحانه يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فهذا هو المشروع، أن ينفق الإنسان بما زاد. ومن هنا أخذ العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كانت عليه الديون، من كانت عليه الديون وهو مطالب بأدائها فلا يشرع له أن يتصدق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل العفو، الله عز وجل يقول قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الشيء الزائد عن حوائجكم. أما من كان عليه دين فعليه شيء واجب وهو مطالب به، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا تصدق من كان عليه دين واجب هل تقبل صدقته؟ قال المسألة فيها قولان معروفان للفقهاء. وكأنه يرجح عدم قبول هذه الصدقة، يقول هذه الآية تدل على أن هذه الصدقة ترد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الشيء الزائد عن حوائجكم، ومن كان عليه دين فعليه أن يبدأ بهذا الدين فواجب عليه قضاءه. واستدل أيضا بالآية الأخرى التي في آخر سورة الليل يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يؤتي ماله يتزكى، يتقدم بماله ليزكي بذلك نفسه، ومع هذا وما لأحد عنده من نعمة تجزى، فهو يبذل ماله وليس لأحد عليه منه أو فضل، وإلا لو كان لأحد عليه منه أو فضل فالأولى أن يبدأ بمكافأة هذا الفضل وهذه المنة. لكن هؤلاء الذين يعني وفقوا للإخلاص ووفقوا لفعل الخير فإنهم لهم منة على الناس وليس للناس منة عليهم. قال إذا كان عليه دين فلا يدخل في عموم هذه الآية يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، بل هذا عليه نعمة عليه أن يكافئها وعليه أن يجازي أصحابها عليها، فهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه لها المسلم، أن من كانت عليه حقوق واجب عليه أداؤها أن يبدأ بأداء هذه الحقوق، سواء كانت ديونا يعني ديون عن معاوضات في بيع وشراء أو عن نفقات للزوجة وللأولاد أو عن غير ذلك. فالأولى للإنسان أن يتنبه لذلك، أن خير ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى هو في أداء الواجب، كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالإنسان يبدأ بأداء الواجب قبل أن يحرص على أداء النفل، فإن من وفقه الله تبارك وتعالى لفعل الواجب كان من المفلحين وكان من الصادقين، فإذا أضاف إلى ذلك المستحب كان أيضا من الرابحين الموفقين. ثم نقرأ ما بعده، لم ننتهي. نعم الآية
وتعرفون أن أواهره فيها مصالح الدنيا والآخرة.
أحسن. نعم، قوله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات، فالله عز وجل يقول كذلك يبين الله لكم الآيات، فالله تبارك وتعالى بين يعني شيئا من الأحكام قبل هذه الآية، ما يتعلق بحكم الخمر وما يتعلق بحكم الميسر وما يتعلق بالإنفاق، ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فيها دعوة للمسلم أن يتفكر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، فيأخذه ذلك إلى أن يعتبر في هذه الدنيا وأن يتفكر فيها، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني في الدنيا والآخرة متعلق بتتفكرون، التفكر يكون في شأن الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها وسرعة ذهاب ملذاتها وشهواتها، وفي الآخرة الباقية الدائمة النافعة التي هي الحياة الباقية للعبد، فيحمله ذلك على الزهد في الدنيا وقصر الأمل فيها وعلى طلب الآخرة والاستعداد لها. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.